الدجاج كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من شاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وفي سورة النور يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يقول علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: الله نور السماوات والأرض، يقول هادي أهل السماوات والأرض، ويقول مجاهد وابن عباس في قول آخر: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. ويقول ابن جرير ما رواه عن أنس قال: إن الله يقول نوري هداي. وهذه الأقوال كلها بمعنى واحد، لأن معنى أن الله جل وعلا نور السماوات والأرض أي أنه هو الذي يجعل فيها النور، نور الهداية والدلالة والإرشاد، ونور الفهم والعقل والوضوح والاتباع، وهو جل وعلا الذي يهدي من يشاء، فمن اتبع هدى الله فهو الذي يفوز. والله جل وعلا يهدي من يشاء بأن يلهمه ويوفقه لمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه وعدم الدخول فيه. يقول كعب: يقول أبي بن كعب في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، قال هو المؤمن الذي جعل الله تعالى الإيمان والقرآن في صدره، وضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نوره مثل نور من آمن به مثل نور من آمن به. فكان ابن فكان أبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به، فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وبهذا يدرك الإنسان أن من فتح الله تعالى عليه بفهم ما جاء من عند الله تعالى من أمر التوحيد وكيفية العبادة والتحلي بأخلاق الإسلام والإيمان والالتزام بالآداب والمعاملات الفاضلة، فإن هذا هو الذي يستضيء بنور الله، وهذا الإنسان هو الذي يعيش في بصيرة وهداية ومعرفة، لا أنه يعيش في الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالإنسان الذي يتبع ما جاء من عند الله هو الذي يستنير بنور الله، ونور الله جل وعلا يشمل كل نور وكل هداية وكل دلالة، سواء كانت حسية أو معنوية، كما جاء عن السدي أنه قال الله نور السماوات والأرض، قال فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم آداه أهل الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما جاء أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. وجاء عن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه جل وعلا. وقوله جل وعلا مثل نوره، أي أن مثل نور الله جل وعلا، فالضمير عائد إلى الله جل وعلا بما يضعه من هداية في قلب المؤمن لاتباع الحق. يقول إنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس. وقوله جل وعلا كمشكات، يعني المشكات معناها القنديل أو السراج. وقال بعضهم إن معناها الكوة التي تكون غير مفتوحة، وإنما هي تكون كثقب في الحائط يوضع فيها السراج، كمشكات فيها مصباح. والمصباح معروف في القديم والحديث على اختلاف أنواعه وأشكاله، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وهو نوع من الزجاج الصافي المشرق الذي يتضاعف معه صفاء النور. الزجاجة كأنها كوكب دري، والكوكب هو واحد الكواكب في السماء، والدري هو اللامع شديد الإضاءة جميل المنظر، يوقد من شجرة واحدة الشجر، إلا أنه جاء بيانها بأنها مباركة، ووصفها بأنها مباركة، وهذا الشجر المبارك هو شجر الزيتون. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، والزيتون فيه زيت، شجر الزيتون فيه زيت، والمراد به أن هذا السراج أو هذا المصباح قد وضع فيه زيت الزيتون، بحيث أن الفتيل يستمد إضاءته من زيت الزيتون الآتي وصف شجرته: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي أن الشمس تأتيها من طلوعها إلى غروبها، فلا تنسب إلى أنها شرقية، لا يأتيها إلا نصف شمس النهار، ولا غربية يأتيها النصف الثاني فقط، وإنما تكون مشمسة بحيث أن الشمس تأتيها من طلوعها إلى غروبها. وهذا هو أجود أنواع الأشجار في جميع الأشجار التي تأتيها الشمس من جميع الجهات، ثمرها يكون هو الأجود، بخلاف ما يكون من الشجر عليه ظل فإن ثمره يكون أقل جودة. وهذا مشاهد في جميع الأنواع من الشجر، سواء كان زيتونا أو أكان فاكهة أو كان نخلا أو عنبا أو غيرها، فما يتعرض للشمس طيلة النهار يكون ثمره أجود. فزيت الزيتون الذي يكون من شجرة لا شرقية ولا غربية يكون أصفى وأجود وأقوى إضاءة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار، يعني أن زيت هذه الشجرة لصفائه ولمعانه يكاد يشع نورا ولو لم يشعل به نار، فإذا أشعل به نار تضاعفت نسبة الإضاءة. نور على نور، أي أنه جاء نور الزيت مع نور النار فكان مضاعفا. يهدي الله لنوره من يشاء، وهذا هو المقصود، أي أن الله جل وعلا يرشد ويوفق لاتباع النور الذي يأتي من عند الله ممن يمتن عليهم من عباده وهم أولياؤه. يقول عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل. فلذلك قال جف القلم على علم الله عز وجل. يهدي الله لنوره من يشاء، أي أن الله تعالى يوفق أهل السعادة لاتباع الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ويضرب الله الأمثال للناس، وهذا تنبيه إلى أن الله تعالى يجعل أمثلة ليفهمها الناس ويعرف الحق، فإنه بضرب المثال يتضح المقال. وضرب المثل في لغة العرب شائع، ولهذا يحل كثير من المشكلات وتفهم كثير من القضايا بضرب المثل. ولهذا فإن القرآن يشتمل على أمثال كثيرة، وهي أبلغ في الإفهام وأوقع في النفوس من بسط المسائل، لأن العرب يفهمون المثل ويعرفون ما يدل عليه. ولهذا شاع في لغة العرب ضرب المثل، وجاء القرآن محققا لهذه المعاني التي يفهمها أهل هذه اللغة. ويضرب الله الأمثال للناس لأجل أن يتعظوا ويعتبروا ويفهموا وينقادوا لأمر الله جل وعلا. والله بكل شيء عليم، أي أن الله جل وعلا عليم بأحوال الناس ومن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فهو قلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. مثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه مثل القرحة يمدها الدم والقيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. هذه هي الآثار الواردة والمعاني المذكورة في هذه الآية العظيمة. وهذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا لنا لأجل أن نتعظ ونعتبر ونسعى لأن نستضيء بنور الله ونهتدي بهديه ونفهم ما جاءنا من عند الله جل وعلا من النور والهدى، فنتمسك به ونحذر المخالفة والمعاندة وترك الأوامر والنواهي. يجب على الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله لا يتعداها، يلتزم بتنفيذ الأوامر ولا يقترب من النواحي. ولهذا جاءت آيات كثيرة تخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعلى هذا فالواجب والمتعين على المؤمن أن يستفيد من هذا الخير الذي منحه الله تعالى إياه وجعله فرصة له ليتزود من البر والتقوى. فقوله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا هو الذي يدبر كل أمور السماوات والأرض، ومن ذلك أنت أيها العبد تنتهز فرص الخير التي أتاحها لك ربك واستفد منها. ولهذا فإن الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أفصح العرب على الإطلاق، ووضح للناس ما نزل إليهم. فما عليك أنت أيها الإنسان إلا أن تأخذ من هذا الخير الذي بين يديك وتستفيد منه، ولا تلتفت يمنة ويسرى. فالخير كل الخير فيما جاء في هذا القرآن وما بينه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا المثل العظيم، مثل نور الله جل وعلا كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. هذا مثل عظيم وتصوير رائع لهذا النور، بحيث أنه أجود نور وأجمل نور وأهدى نور وأصفى نور. وهذا هو مثل هذا الإيمان الذي دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام. فديننا ليس فيه طلاسم، وديننا ليس فيه شعوذة، وديننا ليس فيه شيء للخاصة وشيء للعامة، هو للناس جميعا. ليس هناك إسلام أو إيمان خاص بأفراد، وهناك إيمان خاص للجميع، بل دين واحد للناس كلهم. وعلى هذا صار نور الله تعالى بهذه الصفة التي ذكرها الله. فهذا الدين وهذا الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه لبس ولا غموض، كمشكات فيها مصباح، يعني ككوة فيها سراج، والسراج صفته كذا، زجاجته كذا، يوقد من مادة كذا، بأوضح وأصفى وأنعم وأجمل الأمور. ليس مغطى ولا مخفي ولا يفتح عند اللزوم، لا، هذا مثل نور الله. فأنت أيها العبد استلم هذا الشيء المتاح لك، ليس فيه طرقية وليس فيه خرافة وليس فيه مناهج لفلان ولا علام ولا طريقة السيد فلان ولا الشيخ فلان ولا منهج فلان ولا علام. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو هذا النور، هو هذا النور الذي في المشكات التي فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأن الكوكب الدري يوقد من شجرة مباركة في الزيتون. هذا هو المطلوب أن تستفيد به، ولا يذهب الناس لفلان وعلان، الطريقة الصوفية الفلانية والطريقة الفلانية وطريقة الشيخ الفلاني ومنهج الشيخ الفلاني، كل هذه ملغات. الطريقة الصحيحة هي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ظاهرين على الحق دائما وأبدا إلى قيام الساعة.
قلوا أو كثروا بحسب الظروف التي تكون متاحة من عصر لمصر لعصر ومن مصر لمصر. وحينئذ فلا يتردد الإنسان في اتباع الحق ولا يتردد في ترك الباطل، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلا يتردد الإنسان في أن هذا الباطل باطل وأن هذا الحق حق، فالحق أبلج، وهو ما جاء في قرآننا وما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما ما يدعيه أقوام ويروجون له ويحدثون في الدين ما ليس منه ويعملون أعمالا ليس لها أصل من القرآن ولا من السنة، فهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض. وأما هذا الدين فإنه نور واضح لا لبس فيه ولا عيب فيه ولا غموض فيه ولا إشكال فيه. فيجب على المؤمن أن يحرص على أن يتبع الحق الذي جاء من عند الله جل وعلا. وكون الله جل وعلا يضرب الأمثال إنما هو من باب تحريك المشاعر وإفهام الناس بما تعودوه، لأن العرب يفهمون بالإشارة وضرب المثل أكثر مما يحتاجون إلى التصريح. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكى وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، وغير ذلك من الأمثلة التي ترد في القرآن. فالمقصود من ضرب المثل في قوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعجل أن يفهموا هذه الأمثال ويتبعوا المنهج الصحيح الذي جاء من عند الله. فلا يأتي أحد ويقول اتركوا ما جاء في القرآن واتركوا ما جاء في السنة وافهموا الطريقة الفلانية وهذه الطريقة هي طريقة أوضح وأصح. فكل هذه الأمور ملغاة لا اعتبار لها في ديننا، والله بكل شيء عليم. فالله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا تخفى عليه خافية. وهذا تعليم وهو تهديد لمن يريد المخالفة أو يحاول أن يتجاوز حدود الله ويتعداها لأجل أن يعمل ما تسول له نفسه من اتباع الباطل وترك الحق. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كثير من الأخوان يسألون عن تكرار العمرة عندما يأتي الإنسان معتمرا وبعد أن يؤدي مناسك العمرة يقول أريد أن آتي بعمرة أخرى لأمي وأبي وأخي وعمي وخالي وزوجتي وأختي، هل هذا جائز ام لا؟ وجواب عن هذا هو ان تكرار العمرة للخروج لها من مكة امر غير مستحب، ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه، ولكن لما ان عائشة لحت عليه اذن لها بان تأتي بعمرة، وخرج بها اخوها الى التنعيم واتت بعمرة ولم ياخذ اخوها معها عمرة. واما الاتيان بها للاخرين فان كان متوفى فان الاعتمار او الحج عن الاخرين اذا كان متوفى لا بأس بها، وهذا اذا كان قد اتى بها عندما قدم الى مكة. واما اذا كان الانسان حيا قادرا فان كان لم يأتي بعمرة فلا تصح العمرة عنه، لانه لا بد ان يأتي بنفسه ليؤدي النسك من حج او عمرة.